Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة دي قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في شرق السودان، بالإضافة للتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة لمحاربة الجرائم المذكورة. وحنستضيف خلال الحلقة دي كل من الأستاذ عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البجا، والأستاذ إدريس يدلي رئيس حزب التواصل، عشان يكلمونا عن حاصل شنو بالضبط، ورايهم شنو في التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي وطريقة صرفه. وحنبدأ بالأستاذ عبدالله موسى القيادي بمؤتمر البجا، وحنشوفه يقول لنا شنو.
نحن كما تعلم نعاني في ولاية الشرق معاناة كبيرة في مسألة تهريب البشر وتجارة الأعضاء البشرية والتهريب عموما، نسبة لحدودنا الطويلة مع دول الجوار أثيوبيا وأريتريا ومصر. فنعاني من إشكاليات كبيرة جدا نحن في ولاية الشرق، مقابل صمت حكومي كامل وعدم بذل جهود كبيرة وجادة لإيقاف هذه التجارة الخطرة. تجارة البشر الآن تعدت مستويات يعني قياسية. الفترات الماضية كانت تعرضت لها الأجانب الراغبون في الهجرة من أوطانهم عبر السودان، الآن صار يتعرض لها أبناء المنطقة أيضا، إضافة لعصابات التجار بالأعضاء البشرية. فنحن نعاني معاملات شديدة من هذا الجانب. ناهيك عن أنه مناطق الحدود الشرقية للسودان هي عموما من المناطق غير المستقرة أمنيا، سواء فيما يختص بنا أو بما يختص بدول الجوار حولنا، على الأقل في أثيوبيا وأريتريا. هذه المناطق فيها إشكاليات كثيرة جدا، وهناك هجرة وهناك حركة بتاعت لاجئين مشفة من وإلى من أريتريا ومن أثيوبيا.
في تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، رأيك شنو في التمويل ده؟
أنا أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي وهو يحفز حكومة السودان لابد أن يضع في حسابه كيف تتم هذه المشاريع وكيف تنعكس هذه المبالغ التي صرفت أو التي ستصرف للدولة السودانية لكي تساعد في إنعاش الحياة في مناطق الحدود ومحاربة جدية لموضوع الاتجار بالبشر، بدلا من أن تدخل في جيوب مافيا الفساد كالعادة التي تستهلك أي عطايا وأي مبالغ تأتي من الخارج ولا نرى لها أثرا في حياة السكان. هذه الإشكالية التي نعاني منها الآن.
جهود الحكومة في الفترة الفاتت في محاربة الظاهرة دي شنو؟
والله لا علم لي بجهود جادة، اللهم إلا الاجتماع الذي قام به الأستاذ موسى محمد أحمد مساعد الرئيس، عقد اجتماعات في ولاية كسلة مع قيادات الإدارة الأهلية وبعض العناصر المهتمة، ويعملوا ما يشبه المؤتمر حول قضية تجارة البشر، وقدمت في ذلك المؤتمر اقتراحات وملاحظات يعني. لكن عدا ذلك لا أعتقد أن هناك جهود جادة تبذل من قبل الحكومة.
في رأيك تأثير الهجرة والإتجار بالبشر على مجمل الأوضاع في شرق السودان شنو؟
هذه الحدود هي حدود يعني إشكالية بالذات مع الدولة الشقيقة أريتريا، هناك أن تماسل سكاني عبر على طرفي الحدود الحركة بقى فيها إشكاليات كبيرة جدا جدا، هناك حالات نزوح وحالات يعني وحالات بعد استقرار لعناصر بتاعت لاجئين وغير ذلك من الإشكالات المعقدة. هذه العصابات التي تتجر بالبشر والتي تستجلب يعني، حتى هناك شكاوى من هناك استجلاب للجماعات من البدون لكي تستغل في ولايات الشرق الثلاثة. نعاني أيضا من إشكالات معقدة جدا جدا، هذه العصابات يعني اعتدت قبل فترة على الآمنين في الطرقات واعتدت على العربات السفرية في العام الماضي وغير ذلك، ولكن يد الدولة ضعيفة جدا جدا وحركتها في ضبط الحدود أكثر من ضعيفة، حتى أن السيد رئيس الجمهورية في أحد تعليقاته على هذا الأمر يعني أفتى بأن الدولة عاجزة عن ضبط حدودها. لست أدري ما هي الضمانات التي يجدها الاتحاد الأوروبي من أجل التأكد بأن هذه المبالغ سوف تذهب لإنعاش هذه المنطقة والمساواة في محاربة تجارة البشر.
في اتهام موجه للقوات النظامية من قبل المنظمات الحقوقية العالمية بالضلوع في الاتجار بالبشر، البشر، رأيك شنو في الاتهام ده؟
والله إن هناك إشاعات مثل هذه أنا لا أستطيع أمفي ولا أستطيع أن أثبت يعني الأمانة يعني. ولكن المسألة ما في الفساد في السودان ضاربة الجذور يعني، هذا أمر معروف الغاصي والداني. أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم الجهة ولا أستطيع أيضا أن أمفي هذا الاتهام، لكن ما في الفساد معروفة يعني معروفة في السودان، ليس فقط في المناطق الحدودية في أي منطقة يعني. هذا حديث تتبادله وسائل الإعلام ويتناقشون الناس في منازلهم ومنتدياتهم وهكذا يعني.
طيب بخصوص التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، هل تتوقع أن الحكومة ممكن تسخر التمويل ده للعمل الجاد لمحاربة الظاهرة؟
نحن لابد أن نفرق ما بين يفترض أن يكون ما هو كائن، يفترض نعم يفترض أن تسخر هذه المبالغ الضخمة لاستغلال الاقتصادي في المناطق الحدودية في ولاية الشرق بالتحديد وجزء من ولاية دارفور أيضا بالمناسبة، هي أيضا معنية بهذا الأمر لأنها تحدد الشمال الأفريقي ليبيا وغيرها. أيضا لابد من عمل يعني توفير الخدمات والمشاريع، تطوير المشاريع الحالية واستحداث مشاريع ومحاربة العطالة والاستقرار الاقتصادي وغير ذلك ومحاربة العادات الاجتماعية وكل الظواهر الطاردة، وفي نفس الوقت أيضا تأمين الحدود من الناحية الأمنية والعسكرية وكده، لكلها يعني مشاريع ممكن هذه المبلغ أن يساعد فيها مساعدة كبيرة جدا جدا. التحدي هو هل هذا سيتم أم أن هذه المبالغ يعني ستزوب كما زابت مبالغ غيرها، المبالغ التي وعدنا بها في ولاية الشرق الثلاثة من قبل المالحين في الكويت وفي غيرها. هذا هو التحدي الماسي، وأنا أتوقع أن الاتحاد الأوروبي أن يتخذ آليات تضمن نفاذ الخطط الموضوعة لمحاربة هذه التجارة وإنعاش الاقتصاد في ولايات الشرق الثلاثة ومناطق دارفور للتعادي من مناطق الهجرة غير الشرعية.
بنشكر الأستاذ عبد الله موسى اللي كان يتكلم معنا من الخرطوم عن قضايا الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر ومدى تأثيرها على الأوضاع في شرق السودان ورأيه في التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لمحاربة الظاهرة دي. وننتقل الآن للأستاذ إدريس شيدلي رئيس حزب التواصل وحنشوفه يقول لنا شنو.
والله والحقيقة الأوضاع المنطقة ذاتها في الحدود الشرقية هي متعاقبة مع إريتريا ودولة أثيوبيا، والقصة دي طبعا يعني قولت حتة إنه الناس دي بتتاجر بالبشر ومجموعات معروفة لدى سكان الشرق، في مجموعات كبيرة شغالة وتتاجر وعندها سلاح. والآن زمان كانت الشغلة دي على اللاجئين اللي بيجوا من المناطق اللي فيها نزاعات وبيجوا خايفين بدون أوراق ثبوتية، كان يتم ابتزازهم من المجموعات أو كان يبيعهم ويأخذ عليهم فدية. وحتى كان في الحكومة أو بعض الناس الموجودين في الحدود من النظاميين كان يتماهوا مع الناس دي يعني برضو، وما كان في من الحكومة يعني وقفة كده نقول عليها وقفة إنه دار تحمي الناس. والحكومة في المناطق دي بيسمى بالتجارة يعني تجارة التهريب بتاع السكر، والمواطن طبعا هناك بيخش بيستفيدوا من قفلة الحدود، بيدخلوا السكر ويدخلوا الدقيق لإريتريا أو يجيبوها من هناك. الحكومة بتهتم بالموضوع أكثر من ذلك، تقوم تطاردهم، ونسمع كثير إنه في ناس ضربوهم ضرب الحكومة مهربتهم سواء السكر ولا طاقة بتاع كثره، لكن ما سمعنا إن الحكومة ضرب الزول أصلا أو مجموعة تتاجر في البشر، ولا في محاولة إنه مثلا الحكومة صارت تدعم مجموعة من الناس أو سجنت مجموعة من الناس اللي بيتاجروا في البشر.
في اتهام موجه من قبل المنظمات الحقوقية العالمية للقوات النظامية بالضلوع في الاتجار بالبشر، رأيك شنو في الاتهام ده؟
والله طبعا هي دي حاجات هي بتحصل نتيجة للوضع ذات العيشة وفرد الشرطة ولا فرد الأمن ولا فرد الجيش اللي يكون قاعد في الحتة دي، ففي ناس ما عندهم أخلاق قد يدوهم قروش ويمرروا الشحنة من البشر يكون ماشي حتة يعني، وبتحصل كثير يعني ممارسات زي دي. البرنامج في نظام الدولة أو الحكومة ذاته يعني ما عملت لها يعني فرعية بحاجة دي يعني مفروض يكون في جيش أو شرطة يختص بالمجموعة اللي بتشتغل في تجارة البشر.
طيب دور الحكومة في محاربة الظاهرة عموما سواء كان اتجار البشر أو تهريب بشر أو هجرة غير شرعية، رأيك شنو في دور تقييمك شنو؟
دور سلبي. أول حاجة حتى اللاجئين اللي بيجوا خايفين ما تتم حمايتهم من قبل الحكومة ذات مماثلة. المعلومة المفروض المنظمة المتحدة هي عاملة معسكر للاجئين وبتدعمهم وكذا، لكن في ممارسات كثيره بتتم على الناس اللاجئين اللي قاعدين في المنطقه دي من قبل المجموعات الشغاله في النظام اذا كان في الامن ولا في الشرطه، تتم ابتزازات كثيره للاجئ اذا تبقى قاعد في المعسكر ده من قبل النظام زي ما يقولوا، ودائما تحت ممارسات كثيره يعني حد الابتزازات وتوصل برضه حد الابتزاز والفديه والقروش، وعسكري ممتزاك ويشيل لهم قروش وكذا.
طيب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الفاتت قال حيمول السودان ب100 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهريب وفي مبالغ إضافية أخرى.
الاتحاد الأوروبي كان قروش محرقة اللي مول الحكومة. دي حاجة ما تستحق الحكومة أصلاً يعني ولأنه أصلاً هي ما جادة في إنه تحارب القصة. نحن الآن عندنا ناس كتار بندفع فيهم فدية من المواطنين خليك اللاجئين مواطنين معانا ونحن نجاته كتار يجيهم والمنتصب بالحكومة ما بيعلى يدفع لك فدية ولا يحموك ذات أصلا ولا يبدوك سلاح أنت كمواطن قاعد في الحتة دي حتى المفروض يسلحوك يعني إذا يجي حكومة تحمي المواطن المفروض يبدوك سلاح يحموك ذو تحمي نفسك أقل لا فأنا شايف أنه الحكومة ما تستحق أنه يعني هي تبقى أمينة على أنه تحمي المواطن ده ويقوم بدعمها الأوروبيين ولا غيره.
هل تعتقد أن التمويل ده حيصرف في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؟
والله ما أظن الناس دي طبعاً بالتزاجة دي يعني هم أكيد طالما أصلاً برع بمبالغ زي دي أكيد عندهم لا برنامج أو حيدوها منظمات أو حيتابعوها يعني ما أظن فيها بدهم لا كده يعني بدون رغبة أنا طالب بالرغبة أسف مبالغ وتكون ذاته في منظمات تتابع للاتحاد الأوروبي تجي وتعكس الحالات دي يعني برضو يعني بيجيسوا ماركات كثيرة يعني بيجيبوها برام وحتى يشوفوا ذاته مرافق الحكومة في كل الحالات اللي بتحصل يعني سواء كان المواطنين اللي بيسيلوهم ولا اللاجئين حتى إذا جات منظمات بترفع تجاريز عن استغل.
في ختام الحلقة دي بنشكر كل من الأستاذين عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا وإدريس شيدلي رئيس حزب التواصل اللي كانوا بيتكلموا معانا عن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومدى معاناة شرق السودان من هذه الجرائم ورؤيتهم للتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
الإخوة مستمعي راديو دبنجا مرحب بكم ونحييكم من العاصمة الأمريكية وقامت جمعيات المجتمع المدني السودانية في العاصمة الأمريكية واشنطن تكريم كبير للسيدة عوضية محمود كوكو بايعة الشاي واللي كان كرمه وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في الأسبوع الماضي باعتبار أنه عوضية من بين أشجع 10 نساء في العالم وكانت عوضية برضو تسلمت هذه الجائزة في احتفال كبير جدا تم في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء الفات وعوضية ظلت تمارس مهنة بائعة الشاي من عام 79 واستطاعت أنها تقيم اتحاد كبير وهذا الاتحاد لستات الشاي بيضم زي 800 سيدة من العاملات في مجال الشاي والأطعمة المختلفة الموجودين في الخرطوم وبرضو الاتحاد لعب دور كبير جدا في الدفاع عن حقوق النساء وخاضت عوضية مجهودات ضخمة بحيث أنه تدافع عن النساء العاملات في هذا المجال وده أدى إلى تكريمة داخل السودان ولكن الخارجية الأمريكية كرمت عوضية لزيارة واشنطن، والتكريم اللي تم يوم السبت كان تكريم منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الجالية السودانية، وحضروا عدد كبير جدا. وتم في فيرجينيا، تحدثت عوضية فقالت:
بسم الله الرحمن الرحيم، عوضية محمود كوكو العباسية كبير. أنا اتولدت في العباسية وجيت مع أبوي الخرطوم، ولظروف اقتصادية أنا نزلت السوق. نزلت السوق يا جماعة، أنا ما عندي مهنة لأنه أصلاً ما تعلمت كتير، إكمال ابتدائي بس ذات، فاضطريت أشتغل في الشاي. اشتغلت في الشاي كانت واجهتني أربع مشاكل، هي النظرة الأولى، النظرة السلبة بتاعت المجتمع، والجلوس في الشمس، ومعاناة الكشاف. وبقعد يا جماعة من 4 صباحا أنا لحد الساعة 6-7، يعني لو عايز أمشي حمام مش مسافة الساعة عشان أي رجعة أنا أقعد أشتغل. فدي كانت 4 مشاكل أساسية، لكن بعد ده كله أنا صبرت ووعدت وبديت أعمل زباين أشتغل. لكن فجأة تجي المحلية تشيل العدة والناس تجري، الملاحي تكشح، الموية تكشح، المحفظة تسترق. بعد كله لو أصلا ما اشتغلنا ما بناكل صراحة، يعني أي مرة شغالة في العمل المهمش ما اشتغلت ما إلا هي الأولاد ما عنده الحاجة. لكن بعد سنة 90 بعد صبرنا وكفاحنا وجرينا وما استسلمنا، جات الجمعية السودانية للتنمية وعملت لي مظلات، وجات أوكسفام الأمريكية عملت لنا محل كبير بتاع نسوان أطعمة. فبعد ده أنا فكرت يا أخوان، أنا الناس قاعدوا لكن شنو بحميني من الجبايات الحكومية؟ فإلا قانون التعاون. فمشيت يعني لناس قلت لهم أنا داير أعمل جمعيات تعاونية، وما قصروا معي، وقفوا معي، عملت جمعيات في السوق الشعبي، أول جمعية على منطقة السودان تحت الأطعمة والمشروبات. بعدها طوالي ناس أقصفا مش معي سوق ستة، نفس النسوان اللي بيشبهوني في عملي عملوا لي مغر، وفي وبزيت عملوا لي مغر. بعد ذلك الجمعيات تبقى الجمعيات، هم عملوا جمعيات وليدة في الأسواق، فكان كل ما نلقى نسوان الكشة مضايقاهم بنمشي طوالي نجمعهم وبنمشي نعمل لهم جمعية وبنطلع لهم البطاقة بتاعت العضوية. ففي لحظة يعني كانت البطاقة بتحمي، يعني لما نجي سيد الكشة وشوف ده بتاع التعاون ما بيسألهم. فقعدنا في الشغل ده كده لحد 95 96 لحد 2000، عملنا زي 13 ولا 14 جمعية من جمعية واحدة. فهنا قلنا بدينا لما الناس اشتغلوا تستغرت نحن نقعد نعمل ترقية للبيت السوداني من مجاميعه. فبدأت العباسية تقول لي إنه خليت التاجر والمدير والموظف وست الشاي وست الأكل واحد، لأنه كان بتلقى يا التاجر يا الزول في الحكومة عنده تلفزيون وتكتب في بيته، الباقيين بيجوا بطردوا، نحن خليناهم واحد ملكناهم كلهم. بعد ذلك في الخرطوم قلنا نعمل ترقية لناسنا، للناس اللي بيشبهونا وشغالين معانا، فعملنا كل الحاجات المطلوبة الأساس في البيت. وكل سنة نحن عندنا النسوان ده أكثر من 30-40 خريج بتاع الجامعة، لأنه بعد استغروا واشتغلوا أولادهم يتربوا، يعني ربوا أولادهم صح. فهنا قلنا نعمل تاني حاجة زيادة، طالما نحن اشتغلنا ولقينا جهة علمتنا ودرستنا القانون، ناس محاميات اسمهم ناس متعاونات، ديل درسونا 4 جرعات. يعني أنا واحدة من الناس مشيت الوبيض، مشيت كوستي، مشيت الدامر، مشيت عقبرة، أنا في الشام مشيت عملت ندوة بتاعت وعي قانوني للنسوان اللي بيشبهوني هنا. ومن خلال الدورات اللي أخذتها يعني أنا حميت نفسي والنسوان اللي معي بحاجتين، وما أظن الزول لو كان يتكلم يصدقوه. الأولى إنه جو يبنوا لي حمام لسه المطعم عمله، أنا كنت قاعدة جوا وجزر كلمني ومرقت مع النسوان وطردنا المهندس والناس اللي بيحفروا، ومشينا لحد مدير الرئيس المحلية مع عبد المنعم من الدين، ومشيت ليه وحلف ليه قال لي عليه الطلاق أطلع، قلت له أنا ما بطلع لأنه المبدأ بحقنا نحن المواطنين، أنت زول موظف وتحل مشاكلنا. جونا في الأمني ما طلعتها لحد ما رسلنا وعملنا اتصالاتنا، وجونا الناس اللي عملوا لنا المبنى وجابوه وقالوا حرام عليك. ففي الحتة دي بعد لي الحمام ده بعد 50 متر، ليه؟ لأنه أنا بدي تعرف القانون اللي بيحميني. الثاني واحد من والي الخرطوم ادانا قرار انه نحن ما نشتغل بس لحد الساعه 5. بعدين سوق الشعب يا اخواننا فيه الميكانيكيه وفيه النجارين والناس دي بياكلوا بيشربوا ما بحسبونا الا المغرب. فدي مشكله دخلتني لحد المحكمه الدستوريه، وكان المحكمه الدستوريه وقفت في صفي وقالت لي هون النساء دي حمايتهم تقوم من تحت المحكمه الدستوريه، ما في ذول اللي هبشوا. بعد ذاك علمنا النسوان حاجات ثانيه، عملنا محو الاميه لانه اغلب نسواننا نازحات، يعني حتى انا ذاك معاهم اميه، لكن ذلك علمناهم يكتبوا يقروا عشان يعرفوا الصرف والضغط حقهم ويعرفوا حقهم وين داس في الدستور، يعرفوا هم منهم. بعد ذاك في نسوان قالوا ما بيشتغلوا الشاي، عملنا لهم جبنا لهم ناس يدربون يعملوا الخبايس، يعملوا المعجنات، يعملوا المربات، والله وعايشين احسن عيشه بالثلاجات اللي اديناهم بيعملوا الايس كريم. فقلنا نمشي تاني قدام شويه، بدينا في شغل الرشاد، والله متوزع 60 رشاد، 60 رشاد للشباب اللي اصلا هم ما شغالين، لكن للاسف كان في تشرد وفي تحرش انه عوضيه مدى واي زي تتسوى شو ذاتها، اما توزع رشاد وتعمل وتعمل وتعمل. اتفاجأت بانه انا الليله اخر 7 رشاد وزعتهم، وبكره شرفت اسم الثلاث لسبع يوم. بعد ذاك ودوني السجن وبجي، ولما تجي القضيه الناس بتحلف عوضيه عندها مكتب مؤسس وعندها مجلس اداره وبندي زول ايصال مالي حتى لو دفع جنيه عشان يعرف انه ده حقه. فالمحكمه بتحكم علي براءه وبكون في تحرش ثاني ورجعوني دخلوني لحد ما تميت 4 سنه في السجن. بعد ذاك يعني انا ما خفت، عرفت انه ما زلازل، لانه انا بديت انظم الناس، بديت اخلوهم يعيشوا صح. فهم ما عايزين كده، عايزين نحن نكون موارد للمحليه، لانه في اليوم بكش لهم 40 50 مره، والمره بتمشي بتدفع 250 بتضاي صح تشيل عدتها. فقلنا لا، اصلا انا ما بقعد عودي، انا بجي جيت راجع السوق ثاني وقعدت واتعملت جمعيه عموميه وانتخبت فيها رئيس.
وبرضو تحدثت عوضية وشكرت الحضور والحفاء والوجدثة من الجالية السودانية.
أنا دار أقول لكم حاجة، بشكر بناتي عزاز ومياس طبعا ديل، وأنا بس كنت زعلانة لكن الليلة فرحانة لأنه أنا أخذت الجائزة وما كان معيش سوداني في الحتة اللي استلمت فيها الجائزة، بس واحدة اسمها هدى شوقي. لكن بعد جيت ناس ميات ديل أنا بعرفهم هناك من الخرطوم، وعزاز بنتي أنا عرفتها هنا، فكانوا وقفوا معاي وبمرقوني يعني يشيلوا الغم فيني، لأنه ذول جل جائزة لكن بكون قاعد في شقة كأنه في حراسة. لكن فرقوا علي يعني، مشيت زرت بيت ولدي إسماعيل وأكلت أكل سوداني ومشيت محلات كثيرة، وأنا بشكر ربنا يغطيهم ويغطيكم كلكم ويغطيكم في الغربة دي، يعني أنتوا ناس يعني ما خليتوا بلدكم ساي، لكن في الظرف اللي خلى الناس مرقت. نتمنى إنه يعم السلام إن شاء الله يا رب العالمين، والناس تكون كذي آمنة. وبعد ذلك إن شاء الله شكرا لهم مرة ثانية.
والتكريم الشمل العوضية شمل كل منظمات المجتمع المدني اللي شاركت في هذا التكريم، ولذلك تحدثت الدكتورة شذا بلة من منظمة المرأة السودانية في واشنطن وقالت
خلي أعظم جائزة إنه الأستاذة عوضية تشوف مجهودة ومجهود النساء اللي كانوا معاها العاملات في العشايا والأطعمة مع كل الضنك والعند، إنهم مقدرين مش بس من الحكومة الأمريكية ولا من الجهات الرسمية وإنما من عامة الشعب السوداني، وإحنا جزء منه بنقدر فعلا المجهود ده، وده نموذج للنضال غير السياسي اللي احنا عتدنا انه نساء المناضلات السياسيه هذه كيف تكون. فالفكر ده نضال حقيقي من تحت يعني من جنب المجتمع السوداني، بيعبر تماما عن رغبتنا كلنا في التغيير، في انه نصل لمرحله نقدر ننظم فيها روحنا على مستويات زي اللي عملته الاستاذ عوضيه.
ونيابه عن منظمات المجتمع المدني والجاليه السودانيه في واشنطن، تحدث في يوم تكريم السيده عوضيه محمود كوكو الاستاذ عدلان احمد عبد العزيز، فقال
تمشي وما بتطاطي ما بينبير وشاطي، تطلع عالي واطي نهاره مع السواري وليله مع الفواري، وعمرها للجهال. ما لقيت افضل من كلمات شاعر الشعب الراحل محجوب شريف، عشان ارحب بامنا وخالتنا عوضيه المثال اللي بيجسد صبر وصمود المرأة السودانية في تاريخها وفي كل نضالاتها، وادتنا مثال ودرس على أن المثابرة والصبر حتى في الحدود الأنظمة الموجودة دي بكل ترساناتها، إنه ده التغيير بيحصل كده بالشكل السلمي ده وبالمثابرة زي ما نحن شفنا هنا في التاريخ الأمريكي كمان روزا باركس لما هي رفضت إنها تقعد في الباص في المكان المخصص للسود لحد ما هي كيف التصرف البسيط ده والشجاع ده أدى للتغيير حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. أبدأ بشكر أخونا دكتور سلمان على كرمه، وبقول إنه يعني نحن مش بنكرم الخالة عوضية، هي اللي أكرمتنا بحضورها هنا ووجودها نحن بنوريها تقديرنا بس وعرفاننا لوجودها هنا ولكل عملها اللي هي بذلته، وباسم الشبكة السودانية لحقوق الإنسان المنظمة المرأة السودانية الأمريكية الجالية السودانية بنات وأبناء النوبة في منطقة واشنطن دي سي واتحاد الصحفيين منظم، شكرا صراحة. بنقدم هذا الدرع الهدية البسيطة كتعبير وعرفان
كذلك قدم الأستاذ عدلان هدية تذكارية للسيدة عوضية نيابة عن السودانيين في منطقة واشنطن، وتحدث بقوله:
يا والدة يا مريم يا عامرة حنية، أنا عندي زي كم يا طيبة النية. عوضية محمود، تتشرف منظمات المجتمع المدني والناشطون والناشطة في واشنطن الكبرى بتهنئتك وعضوات جمعية بائعات الشاي والأطعمة بالتكريم المستحق. شكرا لكن أحييت فينا الأمل. أهلك ومحبيك، واشنطن دي سي أبريل 2016.
الإخوة والأخوات في راديو دبنجة، كان ذلك هو تكريم واحدة من نساء الوطن، وهي مفخرة للنساء العاملات في مجال الأطعمة والمأكولات، ووجد تكريم عوضية في داخل وخارج السودان الاستحسان الكبير. وهنيئا لعوضية ولستات الشاي وكل أهلنا في السودان، النساء العاملات في السودان، وتحية لكم من واشنطن. صباح شعيب، راديو دبنجة.
عيلة تقتلي عيلة تقتلي أخيك ماله تقتلي، عيلة تقتلي عيلة تقتلي والد أمك ماله تقتلي، عيلة تقتلي عيلة تقتلي عياله صغار لتقتلي، يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك حباني يا العمك برتاوي، عيلة تقتلي عيلة تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي، يا الأبوك زغاوي يا الجدك حباني يا الخالك زغاوي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي، ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني، عيلة تقتلي عيلة تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا، وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا، تعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك ما له تقتلي. هاي الله شافانا المندكاك ربانا. هاي الله شافانا المندكاك ربانا. ودا الحريف ازانا ودا الحريف ازانا. اخرنا ربي صغارنا نوقر كبرنا. اي لا تقتلي اي لا تقتلي ودمك مالو تقتلي. اي لا تقتلي اي لا تقتلي عيالو صغار لا تقتلي. يا الابوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالق زغاوي يا العمات برتاوي. ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما انت اصلك سوداني ما انت اصلك سوداني.
مستمعي راديو دبنجا اهلا وسهلا بكم في حديث اليوم وحديث على الاستفتاء او التصويت والاقتراع في ولايات دارفور بشان انه الاقليم يكون اقليم واحد او ولايات متعدده. معانا الناشطه ابتسام شمين. اهلا بك استاذه ابتسام.
اهلا مرحبا اخونا حماليح واهلا باذاعه دبنجا المتفرده. اتمنى لكم التوفيق فيما انتم تسعون اليه.
ابتسام كده احكي لنا امس الانتخابات ولا التصويت والاقتراع مشى كيف في مدينه الفاشر؟
والله في الحقيقه اهم حاجه احنا لفت نظرنا جاء في يومه الاول تقريبا انا المراكز التي مررت عليها او المراكز التي بالقرب من موقع عملي او في طريقي الى العمل اي يعني باقبال ضعيف اقبال ضعيف. والحاجه المؤسفه هنالك تضليل واضح فيما يخص الجاء اللي هو فيما يخص رموز الجاء بالنسبه للولايات او الاقليم الواحد. الحقيقه يعني حصل تضليل وطمس ومثليدنج.
تضليل في شنو مثلا يا ابتسام؟ تضليل في شنو كده وضح شويه.
تضليل في رمزيه الجوريه. حقيقه انا في اخوات واخوه اتصلوا علينا من الولايات المختلفه او داخل مدينه الفاشل بيعتقدوا انه هذه القطيه ترمز انه هذه القطيه فقط لكل اقليم دارفور ان يكون مركز الحكم فيها في ولايه واحده او بتحديد مدينه الفاشل هي مركز السلطه الاقليميه بالنسبه لدارفور منذ القدم. في كلام بيتقال لبعض الناس انه انتم ولايات حترجعوا لمدينه الفاشل فيما يخص جميع اموركم في الحياتيه الوظيفيه. اذا في زول فيكم طلب قطعه في مدينة الجنينة فما عليه إلا الذهاب إلى مدينة. فحقيقة أنا الشيء أنا بعرفه في مطلب أهل دارفور أو لما وضعت دارفور إقليم في حاجات كثيرة أو في مكاسب المفترض كان يقوم بتوضيحها إخواتنا في السلطة الإقليمية. ولكن للأسف الشديد إن يعني انشغالهم بأمورهم الداخلية وبعدهم عن المواطن خلى هذا الفراغ أو الفجوة في إنه المواطن يظن بأنه هذا الإقليم هو إقليم واحد بدون تفاصيل. الشيء اللي إحنا بنعرفه هو مجموعة ولايات داخل هذا الاقليم. ففي مكاسب.
طيب ابتسام لو سمحت الناس الان الناس في الفاشر امس تصويت كان كيف بالكلام اللي قلت ده نسبه فعلا في تصويت يعني في المراكز بتاعه التصويت في اقبال؟
والله العظيم انا ما في اقبال. انا الان حضرت هاجز الاساسيه بنات تقريبا على مر حوالي ساعه 2 ظهر وثاني حوالي الساعه 4 ما في شيء. انا مثلا عساكر 2 ما شايفه لي زود دخل صوت. ففي واحد بتاع التاكسي انا كنت راكبه معاه قال يا جماعه المراكز دي ما انا فاضيه كده. قال لنا هم قالوا لنا تعالوا جينا دون من البيوت عشان نصوت. قلنا لهم زي ما احنا ما جينا سجلنا ما بعدين بكم تصوت لما جاي مشغوله بهموم اليوميه والحياتيه او الحياه الاقتصاديه اصبحت طاحنه جدا. المواطن اصبح ملهوف ولقمه ايش
يعني. الناس كانوا مقاطعين يعني كانوا مقاطعين ده التعبير بتاعهم انهم اصلا ما مشوا حتى
تقريبا يكونوا مقاطعين والمشى مشى صوت. في ناس اتلفوا الورقه تحت التصويت اتلفوها تماما الاستماره تحت التصويت. في زول انا حطيت 3 صح يبقى لي خلاص حصل تلف. حقيقه المواطن نفسه.
طيب يا ابتسام اذا كان الناس يعني الظاهره دي ظاهره ده انه الناس ما مش المراكز دي موجوده في كل انحاء المدينه ولا في احياء محدده بالذات في الفاشر؟
والله انا وصل المدينه انا مررت بها لكن الامانه ما بقدر اكد لك انه كل المدينه. يعني انا في واحد بتاع التاكسي بيقول لي في واحد بيقول هو على المنطقه الجنوبيه الغربيه على المواشي يوم كامل من امس لغايه الليله ما جه 3 ناس. ده معناه ما اعرف هو صادق ولا كاذب. لكن عموما نسبه الاقبال على صناديق الاقتراع ضعيفه لغايه هذا هذا الساعة 4 يعني هذا اليوم الإقبال ضعيف.
طيب الناس يتكلموا برضو أنه الناس يعني نادوهم بالميكروفونات، نبهوا لهم في الإذاعة، كلموهم يعني تواصلوا معهم كيف؟
بالنسبة للذهاب إلى مواقع الاقتراع،
نعم
الناس في ناس بتمر بتجي لغاية البيوت عشان تأخذ المواطنين للتصويت. فأنا
للناس بيجون بشنو يعني؟ بيجون بقول لهم يلا رح يكون التصويت، ولا عندهم عربات بسوقون بهم، ولا شنو يعني زي الطريقة بتاعت الانتخابات دي؟
أيوة في ناس قاعد يسوقون بالعربات، في ناس بيمشوا من تلقاء نفسهم بعد ما يكلموهم بيقول لهم خلاص احنا حنجي. فحقيقة يعني أنا الحاجة دايرة أقولها، وده الحاجة اللي أنا لاحظتها في حديثي مع المواطنين، الناس بتكتشف إنه الزمن الآن كان فيه اتساع هو ما الزمن أمثل ولا الزمن المطلوب لهذا الإتساع. الناس عندها مطالب محددة إنه هذا المال الذي أهدر في الاستفتاء كان بالأجدر أو أجدر إنه هذا المال يوظف لمصلحة أهل دارفور في شؤونهم الأخرى، سواء كان من تعليم، من بنيات تحتية، من كل شيء مفترض يوظف له، لكن الآن هي دارفور ليست بحاجة إلى هذا الإشاء.
طيب الشكل العام يعني هسه مظاهر المدينة وشكلها يعني توحي إنه أنت ما حضرت ابتسام انتخابات بتاع رئاسة الجمهورية وانتخابات بتاع المجالس الوطني ومجلس الولايات والإقليم والحاجات الزيدي، يعني هل الآن المظاهر الآن موجودة في الفاشر دي بتوحي أنه فعلا في حاجة كبيرة كده يعني الناس زي في حدث مهم كده كل الناس منشدين حوله، ولا لا ما لا الناس ما
مظاهر الانتخابات ومظاهر الذي لاحظ أثناء الانتخابات العامة الآن ما موجودة تماما، منعدمة تماما مدينة الفاشر فيما يخص الفاشر.
شكرا لك أستاذ ابتسام شمين، كنت ضيفا علينا في حديث اليوم. وكذلك مستمعينا الكرام، التقينا بالأستاذة أماني حسبو رئيسة حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال دارفور. أماني كده كلمينا عن الحملة بتاعت الاستفتاء لليوم الثاني على التوالي في الفاجر.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجو الأعزاء، يشهد اليوم الثاني بالنزل الاستفتاء في مدينة الفاجر ركود شديد من المواطنين وعزوف خالص ومقاطعة قد تصل لفوق 90% لعملية الإستفتاء. فمن خلال جولتنا بنزل المراكز سواء كانت في الفاجر أو في الفاجر الجنوب نفس الحال، ما في اختلاف كثير ما بين كل المراكز اللي قدرنا نمر عليها ونشوف فيها شكل عملية الإقراع. فمراكز خالية تماما ما عدا من موظفين الاستفتاء والحراسات بالنسبة للمراكز.
الكلام ده يا أماني أمس ولا الليلة ولا اليومين ورا بعض؟
أنا بتكلم عن اليوم، لكن اليوم أمس برضو بالنسبة لليوم الأول ما كان مختلف تماما، يعني اليوم الثاني بالنسبة للاستفتاء كان امتداد بالنسبة للمقاطعة بتاعت اليوم الأول يعني. فقدرنا نمر على جزء من المراكز في اليوم الأول، الليل اليوم الثاني قد يكون مرينا على بعض المراكز كذلك يعني. فالحال أشبه بالبارحة يعني، ما في اختلاف ما بين الأمس واليوم.
هل في أبدا في مظاهر بتاعت أنه فعلا في حدث في الولاية وكده زي ما زمان في الانتخابات في المجالس التشريعية انتخابات البلدية وكده بكون في زخم وحركة كده ونشاط، هل الآن الزخم ده موجود في الحملة بتاعت الاستفتاء في الفاجر؟
أنا بقول لك إنه في عزوف ومقاطعة تامة بالنسبة للانتخابات يعني، حتى إنه النظام بيحاول يعني يروج العملية بتاعت الاستفتاء بالميكروفونات اللافة بالنسبة للتنبيه بالنسبة للمواطنين وتشجيع بالنسبة للإقبال على العملية بتاعت الاقتراع. لكن زي ما أنا ذكرت إنه في وعي يعني في وعي كبير جدا بالنسبة للمواطن، وفي مقاطعة تامة يعني نقدر نقول إنها هي مقاطعة تامة، لأنه من خلال كل المراكز اللي أنا لفيت اليوم ما قدرت ألقى في مركز 4 أو 5 مواطنين ساعي على أساس إنه أقدر أحكم أقول هي حتى في نسبة ولو حتى بسيطة برضه يعني.
ما الحكومة قالت الناس صوتوا وكده وفي الأجهزة بتاعت الإعلام الرسمية؟
ده كلام خالي عن المصداقية تماما يعني، المحتاج انه يقدر يثبت الحاجة اللي احنا الان بنقولها فيمر بس على المراكز بتاعت الاقتراع ممكن يشاهد يعني، يقدر يعرف الحاصل ويحدد بالضبط الحاصل الان في المراكز هنا يعني.
طيب يا مان الناس قاطعوا وقعدوا في بيوتهم ولا ظاهر ولا حصل شنو يعني، ولا الناس صهينوا بس طلعوا من بيوتهم لكن ما اشتغلوا بالموضوع من اصله؟
ايوه هي ما في حركة تحديدا غير امس شاهدنا برضه خروج الطلبة بتاعين جامعة الفاشر ورفضهم بالنسبة للاستفتاء ورفضهم حتى لإقامة مركز في داخل الجامعة، لكن بالنسبة للمواطنين المواطنين بتاعين المدينة اكتفوا يعني بالوعد تاهم انه هي عملت الاستفتاء ما بالعملية الممكن هي تمر بمصداقية ولا بنجاح ولا اصلا ممكن تفيد ولا تقدم تقدم لإقليم دارفور حاجة. يعني الناس شافت يعني نتائج بتاعت الاتفاقية وقدرت من خلالها انها تقدر تقاطع عملية الاستفتاء تماما, يعني لانه هي نتائج للعملية بتاعت الاتفاقية بتاعت الدوحة.
هل امان يا ابدا بتتوقع انه مثلا بكرة لانه اليوم النهائي يكون في اقبال, يعني الناس ممكن يغيروا رايهم والحكومة ممكن تعمل اجراءات بكرة الناس ممكن يصوتوا اكتر وكذا والناس ممكن يمشوا مراكز الاقتراع, ولا شنو تنبؤاتكم ليوم باكر؟ يعني
لا 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 متوقع اطلاقا جديد, يعني طالما في طقس بالاقبال في اليوم الاول واليوم الثاني فاليوم الثالث حيكون يمر بنفس المثل, لانه انا زي ما ذكرت لك انه في وعي, يعني المقاطعه دي ما جات عن فراغ ولا جاب صدفه يعني, لكن لانه اساسا في وعي مسبق بشكل العمليه الانتخابيه اللي ما ممكن اصلا تكون مرضيه بالنسبه لانسان دارفور ولا ممكن اصلا تضيف له حاجه في الواقع بتاعه, يعني عشان كده جات المقاطعه دي. يعني وحتى انه النظام من خوفه ذاته على الخريان بتاع العمليه الانتخابيه, يعني حتى نحن في حزب المؤتمر السوداني قدرنا نوزع جزء كبير من الملصقات بتاعتنا اللي بتدعو للمقاطعه بتاعت الاستفتاء في فوجينا, يعني بساعات قليل انه كان بعض اعوانه كانوا بيشرطوا في كل الملصقات الموجوده على مستوى الشارع, لانه دي قالوا ده نوع من الوعي بالنسبه للمواطن يعني وتشجيعه على عدم الاقبال يعني. لكن برضو بعد ذاك انه زي ما انا ذكرت نسبه الوعي كانت عاليه وما في على الاطلاق, يعني المراكز خاليه تماما من المواطنين.
شكرا جزيلا استاذ أماني حسب ورئيس حزب المؤتمر السوداني. مستمعي راديو دبنجا كتر خيركم, وده كان حديث اليوم واللي سلطنا فيه الضوء على سير العملية الانتخابية للاستفتاء بولاية دارفور.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة أهل بلا كشرة, حبابكم عشرة أهل بلا كشرة, بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان. حبابكم حبابكم حباب
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حبابكم. حبابكم مستمعينا الكرام, برنامج للتواصل مع الأهل ونقل التحيات لهم. فلو عايزين تسلموا على أهلكم وترسلوا لهم التحايا وتعرفوا أخبارهم ويعرفوا أخباركم, يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00-31-80-0-470. أكرر 00-31-80-0-470. وكمان برضو يمكنكم إرسال رسالة صوتية عبر الواتساب بتاع راديو دبنجا على الرقم 00-31-690-2-3-562. أكرر 00-31-690-2-3-562. أذكر اسمك في الرسالة وأذكر الحتة اللي انت قاعد فيها وسلم على الأهل ورسل لنا الرسالة عبر الواتساب ونحن بننشرها لك في برنامج حبابكم. بالنسبة للناس اللي بيتصلوا علينا بالتلفون, اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأهل. أتمنى إنكم تسمعوا اليوم أخبار طيبة عن أهلكم.
حبابكم عشرة
مستمعينا الكرام, وفي بداية حلقتنا الليلة بنقدم لكم الرسائل النصية أرسلوها المستمعين عن طريق الواتساب بيسلموا فيها لأهلهم. بنبدأها برسالة من عبد الكريم يعقوب أبو بكر, قدم السلام والتحايا لأهله بولاية جنوب دارفور وولاية غربي دارفور.
السلام عليكم يا أهلنا في راديو، أنا معكم عبد الكريم يعقوب أبو بكر المعروف بالشيخ. تحية لكل الإخوة والمستمعي إذاعة راديو دبنغا، وبقدم تحية لأهلي في ولاية جنوب دارفور وفي غرب دارفور، أهلي في نيالا أبو حسين إبراهيم أبو بكر وولد حسين، وبمحلية أبو أجورة بلخص وحدة الإدارية أبو صلالة إبراهيم أبو بكر يحيى وابنه عبد الرازق إبراهيم ويحيى إبراهيم وآدم إبراهيم والشيخ أبو بكر وآدم عبد البنات وخميس قمر وأبو طاهر. كل الإخوة تحياتي لهم ألف تحية، وبمحلية غريدة عباس عبد الله محمد وأخيه حمدان وزكريا وعثمان مطر وكل الشباب، أنا تحياتي لهم كثير إن شاء الله وشكرا.
حبكم عشرة، حبكم عشرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا صباح الخيرات، معكم عبد العزيز أحمد عبد الله، أشكركم كثير يا ناس راديو دبنغا، وتحية لكم مع أول مرة عشان نتصل في راديو دبنغا، لقينا الآن اليوم تسل الحمد لله، قاعد نسمع به على راديو دبنغا كل يوم، نشكركم كثير يا ناس راديو دبنغا، وشكرا لكم.
حبكم عشرة، حبكم عشرة.
ألو راديو دبنغا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا النخيب نصر الدين التجاني هامد، جنوب كردفان محلية بورام الهيمر، دار نوصل سلامي لأسرتي في معسكر إيدا لأنه انقطعت منهم من 2011، والآن أنا موجود في الخرطوم مشارك في الحوار الوطني، وسلامي لكل من موسى توتي مسكين، أبويا تجاني هامد، حواء كوة وتوتو مسكين، خديجة توتو مسكين وتيو وماما وسامر ومدينة، وأنا الله سلامي دار توصلهم ضروري يعني، لأنه أنا ذاته يعني دار نلقى منهم تلفونات ودار نلقى منهم اتصالات، أنا والله ضروري ضروري دار ألقى أسرتي ده، وأنا قطعت منه ماشي قريب 5 سنة والله، 5 سنة ما أعرف. السلام عليكم، شكرا لراديو دبنغا.
حبكم عشرة، حبكم عشرة.
أهلي ناس رجاء عايزي بونغا كويسة بونغا با، أنا بيتكم أهلي في جدة المملكة العربية السعودية، بسلم لأهلي كلهم في دارفور وربنا يعينهم والله يقويهم، والله والله قلوبنا معهم، بس إيش نسوي، ندعو ربنا يستجاب لنا إن شاء الله يا رب. كيفهم أنتو؟ بسلم لأخواني في نيالة في كاس في جبل مرة، وعندي أخوي في الجنوب محمد إسحاق، كل الأهل بدون فرس، هل عنده معيد ربنا يرحم له، ولا عنده هاي مريض ربنا يشفيه، والقويين كمان ربنا يكون في عينهم وفي المخيمات، ربنا يعينهم إن شاء الله، يديك ألف عافية إن شاء الله.
حبكم عشرة، حبكم عشرة.
تبقى على أثر رب أشهد والله يرضيكم بشيء غو تبعه وتسمعونه، بنسمعكم أكثر من إذاعة درمان يا دبنجة، أكثر من إذاعة درمان، الله يسعد أشهد أن رأيتوا أنتوا واقفين معنا، الله يمسركم والله يغدركم على ذا.
حبكم عشرة، حبكم عشرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا عليكم، اسم يعقوب آدم إبراهيم سليمان، تحياتنا عليكم، بشكر كثير يعني بشكر راديو دبنجة. رام أنا شلت من الراديو تبنغا وحابب بدي شارك معكم، وتحياتنا للأهل كله الجميع وخاصة الأصدقاء والأهل وكل يعني الأصدقاء والأهل كلهم التحية لهم، وبشكر للأهل الدارفور كمان، وبشكر التبنغا كمان راديو تبنغا، وبشكر يعني كتير كتير يعني أنا يعني متفاجئ يعني بحالي يكون أصدقاء ويكون يسمون وهيك، والله أنا يعني من 2005 أنا طلعت من جنوب نيالا، ومن كنت كان في 2006 كنت كان في جنوب نيالا برضو، لأنه كل الأهل فروا من الغرة ويجوا في المعسكرات وهيك كمان، وأنا كثير كثير يعني أنا بشكر راديو تبنغا، بلدي أنا دارفور وأنا اتربيت فيها واتعلمت كمان منه وكل شيء، يعني كثير كثير يعني أنا لبلدي وكثير يعني راديو تبنغا كمان يعني أنا كثير يعني اليوم فخور فيها ومبسوط فيها، وشكرا عليكم وتحياتنا عليكم، ونرجع نتواصل معكم
بعد الغياب، بعد الغياب، بعد الليالي المر في حضن الع...
بعد الغياب بعد الغياب بعد الليالي مر في حضن العذاب هذا الحبيب الحبيب عودا حميدا استطاع عاد الحبيب الوطن الرعد الحبيب عودا حميدا مصطفى يا للهوى ويا للشباب يا للهوى ويا للشباب يا للهوى يا للشباب يا للدعاء غيابك أضرار الألم غيابك أضرار الألم فقدل الأيام مدار غيابك أضرار الألم بغيابك أضناني الألم فقدر الأيام مزاج اندس في قلب النغم اندس في قلبي النغم في عيون السراء أصبحت أشعر كالسجين أشعر كالسجين لو مرت النسمة تطول
الو من وعي
معنا عبد الباهي عبد الوهاب المملكه العربيه السعوديه حايل
يا مرحب بك يا عبد الباهي عبد الوهاب اتفضل سلم على الاهل اتفضل
سلم على الاهل بولايه شمال كوت ديفوار الريف الرحب الجلدات سلم على الوالد عبد الوهاب يوسف وسلم على الوالده رافعه خليفه عليل وسلم على الاخوان والاخوات وكل من يعرف عبد الباهي عبد الوهاب بولايه شمال كوت ديفوار الريف الرحب
لك كم سنه في السعوديه يا عبد الباهي
والله 6 شهور
قاعد تتصل في الاهل
والله اتصل طوالي والله انت معنا طوالي والله الحمد لله لله. يعني مدير إذاعة المفضلة عندنا طبعا.
بتسمعها طوالي؟
طوالي والله. الصباح من الساعة 7 لحد الساعة 7 ونص، من الساعة 6 لحد الساعة 7 ونص برضه.
شكرك يا عبد الباهي عبد الوهاب، اتصلت علينا من المملكة العربية السعودية وسلمت على الأهل. أتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا جزيلا يا عبد الباهي.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
شريف أحمد علي لغف والدجوك، يعني متصل من مدينة الدنقلة. كنت في برصدان لكن جيت لي يومين في مدينة الدنقلة في نهر أكبر.
أهلا ومرحبا بك يا شريف أحمد علي، تفضل سلم على الأهل. تفضل.
أنا ناتي تحنية لأهلي في دارفور في مدينة الكريندي، بالخاص جدي علي أبكر جمعة وأمي عبد الله وأمي في التشاد في معسكر حجر حديد، هو عدم علي، وأخوي في كندا ملك حافظ في مدينة الجوبة، عبد الرازق في جامعة نيلين في خرطوم، وأتي تحنية لأختي سعدية وأخوها الأكبر البيت، وبعد وفاة الحاجة وقفت معنا وما قصرت، وبعد ده كله نحن طلعنا وما قدرنا رجعنا حتى لنا 4 سنة كده، وإن شاء الله يصبر صبر الجميل، إن شاء الله نعود في أيام القادمة يكون أسمع عليك كده، وبلد تمام مجهجة لكن نتمنى تتحسن وربنا يدي طول البال والأمر. وزوجتي في خرطوم هنا في مايو بسمة أبكر دلع. وناتي لها تحنية لها طبعا فترة بتاعت 3 شهور ما رجعت. برضه انه لو بسماني يسامح لي وبكل العمور يسهل عليها وعلينا، وان شاء الله نتواصل عبر الهاتف نلتقي بالسلامة. وعندي حبوبتي ساكنة برضه في التشات خالص القدارف، نحييهم كلين، نتمنى يكون يواصلونا بالتلفون. انقطع مني تلفون لكن لها خالدة زي بتاعت فترة بتاعت السنة. وعندي عمي ام دودة وسيد أخبش إمام الجامع في مدينة الكرينيك، هو أصلا الصديق وكنا مزارية سوا في مدينة، لكن أنا رحلتها. راديو دبنجة نحييه وكمان نحييه، إن شاء الله نتواصل في مرة جاية إن شاء الله.
أذكرك يا شريف أحمد علي، اتصلت علينا من دنقلة، سلمت على الأهل في كرينيك في دارفور، وأتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك.
اتصل بدبنجة على الرقم 00 20 80 0 400 70. لو عندك سلام وتحايا للأهل نحن بنرجع نتصل عليك، أو رسل لنا رسالة صوتية على واتساب راديو دبنجة على الرقم 00 31 64 2 3 562. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا، وشكرا لكم انتم كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.